العفاف هو الوعاء، والوكاء هو الربا. يداك أو كتان مثل فيه، يداك أو كتاء وفوك نفخ. نعم. من شايعي، من شايعي معناها يعرف، من شايعي لوصفها معناها من شاء يعرف الوعاء ووصف وعاءها ورباطها، وصف عفاطها ووكاءها، تدفع إليه بدون شهود عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا بد من الشهود، لا بد من البينة. والأصل في ذلك أن جمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد تمسكوا في ذلك بظاهر الحديث، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه، احفظ وعاءها عفاطها ووكاءها. وقال الشافعي ومن مذهبه الأصل في الدعوة أنها لا بد لها من دين، وبالتالي لا ننتقل عن هذا الأصل إلى نص محتمل لمعنى آخر، وهو أن يكون احفظ وعاءها، احفظ عفاطها ووكاءها، معناه لكي لا تختلط عليك بغيرها من أملاكك أو من أملاك غيرك. نعم. وقال أما إذا عرف العفاظ فقط وعجز عن تعريف الوكاء، أو عرف الوكاء وعجز عن تعريف العفاظ، فقد اختلف في هذا هل تدفع إليه أم لا. أما إذا غلط في تعريف العفاظ والوكاء فلا تدفع إليه اتفاقا. دون شهود ما دون بينة تدفع له وجاز، دون شهود تدفع له وجاز بعد ما ينتفع، وجاز بعد ما ينتفع بها إذا خيف ضياع أو فساد، خيف ضياع أو فساد من بعد حول ماله بها يزال. وجاز للملتقط أن يعرف بعد أن يستعمله، أن يعرف اللقطة بعد أن يستعملها، مثلا الشاة يخاف عليها من الضياع ولا يستطيع أن يحفظها، يستعملها وبعد ذلك يعلمها، أو متاع غير مدخر مثلا تفاح، أو متاع غير مدخر عموما يستعمله ويعرفه بعد ذلك. وجاز بعد ما ينتفع بها إذا خيف ضياع أو فساد، إذا خيف على الشاة مثلا ضياع يستعمل هذا ما يعرفها، وإذا خيف على الرطب أو على البقول أو غيرها من الأشياء غير المدخرة خيف عليها الفتى يستعمل هذا ما يعرفها. من بعد حول ماله بها يسأل، إذا تم الحول وهو يعرف ها في المجامع يزيد بها ماله، لكن على كل ضامن إلا عند أهل الله كما رأينا. متى يجي فأده أو ثمنه، متى يجي معناها عندما يأتيك صاحبها في أي دهر من الدهور تؤدي له اللقطة إذا كانت موجودة بعينها أو تؤدي له ثمنه ثمنها إذا لم تكن موجودة، تؤدي له هذا الشيء الذي التقط إذا كان عندك بذاته، أو تؤدي له ثمنه إذا لم يكن عندك هو بذاته دون تعد لا ضمان فيه. إذا لم تتعد في حقها على حفظها حفظا مناسبا ولم تتعد عليها خلال السنة قبل نهاية السنة وهلكت في يدك لا تضمن، لا تضمن. وقال أبو حنيفة لا يضمن إذا كان أشهد، أما إذا لم يشهد على عليها فإنه يضمن. وقال مالك وأحمد لا يضمن ولو لم يشهد بأنها بمثابة الوديعة. واحتج أبو حنيفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مطرف بن شخير، الذي حديث مطرف بن شخير عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتب ولا يعنت، فإن جاء ربها فليسلمها إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستدل مالك وأحمد بحديث سليمان بن بلال وغيره الحديث التي ظاهرها أنه لا يطلب منه الإشهاد. فصل في اللقيط. منبوذ طفل باللقيط قد دعي حر ومسلم وواليه فعي. اللقيط هو الطفل المنبوذ أي المطروح في مكان معين وليس له كفيل، وجد لا كفيل له مطروح في مكان معين، ويشترط فيه أن يكون صبيا غير بالغ. واختلف في المميز، والتقاطه من فروض الكفاية، التقاطه من فروض الكفاية. ويسمى اللقيط دعي أي سمي باللقيط، منبوذ طفل أي مطروح طفل باللقيط قد دعي أي قد سمي. حر معناها جمهور العلماء على أنه حر لأن الحرية هي الأصل، والعبودية طارئة عارضة. ومسلم إذا كان بأرض المسلمين. فقال أبو حنيفة إذا وجد بالصلوات أو البيع، بيع النصارى أو صلوات اليهود، أو وجد بقرية المية، فإنه يعامل على أنه ذمي. فإذا بلغ فأقر بالإسلام لا إشكال، وإذا لم يقر قال مالك وأحمد يقتل، وقال أبو حنيفة يحد
وقال الشافعي يعذر ويقر على كفره. وإذا كان غير بالغ مميز وأقر بالإسلام قال مالك، قال أبو حنيفة عني، قال أبو حنيفة وأحمد يصح إسلامه، وقال الشافعي لا يصح، والقول الثالث أنه موقوف حتى يبلغ. والعلماء عموما ذهبوا فيه ثلاثة مذاهب، بعضهم قال إذا التقط ملتقط لقيطا فهو عبد له، وهذا مذهب ضعيف. وبعضهم قال هو حر وولاؤه للملتقط، وبعضهم قال هو حر وولاؤه للمسلم وواليه فعيه ملتقط. الإمام أحمد ذهب إلى أن واليه من التقطه، من التقطه ملتقط، أنا من التقطه هو واليه، ولكن ولاية حضانة وإنفاق، ولايته عليه ولايته على ماله وحضانته، لا ولاية عتقه. ملتقط وواليه بعين ملتقط إن كان عدلا مسلما، بشرط أن يكون الملتقط عدلا مسلما، إن كان عدلا مسلما وماله له وفاء في الحمى، وماله له، ماله الذي وجد معه سواء كان حيوانا بجانبه أو شيئا يفترشه أو حليا يلبسه بالنسبة للمرأة أو مالا نقديا في جيبه، هذا له. وفيء أي أنه يعامل معاملة الفيء في الحماة في حالة الموت، حالة موته معناها يأخذه بيت مال المسلمين لأن ولايته لعامة المسلمين. والأصل في ذلك ما رواه سعيد عن سفيان عن الزهري عن شبيب أبي جميل قال التقطت ملقوطا فأتيت عمر قال عريفي يا أمير المؤمنين أنه رجل صالح، قال أهو كذلك؟ قال نعم، قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي رواية وعلينا رضاعه، وعلينا رضاعه. والحديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه من طريقه الشافعي. فالحديث يبين أن الولاء لعامة المسلمين وأن ولاء الحضانة والنفقة للملتقط. وما دام ولاؤه لعامة المسلمين فميراثه لهم، ولا يعارض هذا حديث ثلاثة مواريث للمرأة، ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن لكنه ضعيف. لو صح لكان صريحا في أن الولاء للملتقط وبالتالي له الميراث. وماله له وفاء في الحماء من مال بيت المسلمين ينفق، ينفق عليه من مال بيت المسلمين. والأصل في ذلك حديث أبي جميل الذي رأينا: من ادعى نسبته يصدق، من ادعى أنه أب له أو أم له يصدق. وإذا ادعى أحد الزوجين أنه ولده يصدق. من ادعى نسبته يصدق إن كان كافرا فلا يسلم له، لكنه إذا كان المدعي لنسبته كافرا لا يسلم له، لا يعطى، لأن حكم اللقيط محكوم عليه بأنه مسلم، وبالتالي لا ولاء للكافر على المسلم، لا ولاء للكافر على المسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن كان كافرا فلا يسلم له، لكن به يلحق إن تقبله، لكن يلحق به نسبا إذا تقبله، إذا تقبله الكافر، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، لا ذلك لا ضرر عليه فيه، بل فيه نفع له. باب السبق. قال: ولا تجيز بسبق، ولا تجيز بجعل المسابقة إن لم تكن، إن لم يكن بخير لابن سابقة. السبق بإسكان الباء مصدر من سبق يسبق سبقا، والسبق بتحريك الباء هو الشيء المعوض في المسابقة، العوض الذي يقدمه في المسابقة. المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقول الله تبارك وتعالى: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قرأ هذه الآية وقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن السنة ثبت في صحيح البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما أخذت اللحم سابقني فسبقني، قلت هذه بتلك. وكذلك من السنة
حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى هنية الوداع وبالخيل التي لم تضن من هنية الوداع إلى مسجد بني زريق. والحفياء كما في صحيح البخاري من هنية الوداع 500 أو 600 وهنية الوداع من مسجد بني زريق 1 ميل. والخيل المضمرة أي التي علفت حتى سمنت فجللت وحبست في مكان مكنن كي تعرق ويجف لحمها وتقوى على اسم حال المسابقة. والخيل التي لم تضمر هي التي لم يفعل بها ذلك. وكذلك ما ثبت من أن أنس سئل قال أكنتم تسابقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق؟ قال نعم سابق والله على فرس يسمى سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. وكذلك ما ثبت من أن سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة يتبارون في حمل الأثقال فلم ينكر عليه ذلك. وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة بغير عوض لا خلاف في ذلك، أجمع المسلمون عليه. وأما المسابقة بعوض فمذهب الجمهور أنها تجوز ولكن شرطوا لذلك شروطا. أن يكون صاحب الجعل أجنبيا أو أحد ذين لا كليهما أو كلاهما إن دخل بينهما محلل. قال ولا تجز بجعل المسابقة، وعلى المسابقة لا تجوز بجعل، تجوز بغير جعل مطلقا في كل شيء بين الأشخاص وبين الدواب وبين السيارات وفي المصارعة في كل شيء بغير جعل. وأما بجعل فلا تجوز إلا في مسابقة الخيل والإبل والرمي. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نصر
أو خفر أو حافر. والنصر هو الرمي السهام، والخف يعني الإبل، والحافر الخيل. إن لم يكن بالخيل لابن سابقة أو رمي، وخالف في ذلك بعض العلماء أجاز المسابقة بالفعل في غير هذه الأشياء الثلاثة، وقالوا الغرض من المسابقة في الأصل هو أن يتدرب المرء على الرمي وعلى القوة، درب نفسه على أنواع الرياضات المقوية للجسم حتى يتقوى للجهاد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل لهو يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه قوسه أو تذيبه فرسه أو ملاعبته امرأته. وقالوا ما دام هذا هو الغرض فهذه الأشياء لا خصوص لها، وإنما كل شيء مفيد تجوز المسابقة فيه، كل شيء يؤدي إلى قوة الإسلام، يؤدي إلى تنافس المسلمين في الخير، تجوز المسابقة فيه. ومن ذهب هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من تلاميذه، واحتجوا كذلك بحديث البيهقي وغيره، قال: صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة ابن عبد يزيد ابن هشام بن المطلب، وكان رجلا قويا لا يستطيع أحد أن يصرعه، معروف بالقوة وبتمام القوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تسبقني، ما تسبقني، أي ما تعطيني في المسابقة. قال: شاتا. فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه العودة فعاد فصرع، وطلبها منه مرة أخرى فعاد فصرع، فقال: ما أنت بالذي تصرعني وأنا من أنا، ولكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك رسول الله، فأسلم. أنه علم أن هذا من باب الإعجاز لا من باب القوة الظاهرة، مع أن الأنبياء أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة خارقة. قال: إن تبين المسافة، معناها لا بد من تبين المسافة التي تتسابق فيها، ولا بد من تساوي تساوي الإبل في السباق، تكون متساوية، تكون الخيل متساوية كذلك، وأن يكون الرمي كذلك لهدف متساوي في المسافة، أن تبين المسافة التي سيرمى منها أو سيتسابق فيها، التي سيرمى منها الهدف أو التي سيتسابق فيها، تبين المسافة قدر الإصابة ورشق غايته، لا بد أن يبين كذلك قدر الإصابة، معناها هل المطلوب أن يخرق السهم الهدف أو الغرض أو الغاية، أو المطلوب أن يمسه من أعلى، أو المطلوب أن يمسه من أسفل، لا بد أن تبين قدر الإصابة، يبين قدر الإصابة، ولا بد ورشق، الرشق أي السهام التي قدر السهام التي يعشق بها، معناها أينا يعتبر فائزا من 20 مثلا رمية، من أصاب في 10 منها يعتبر فائزا، ومن أصاب في 5 منها مثلا لا يعتبر فائزا. لا بد أن يبين عدد الرشق، يعني مثلا التنرمية 20 سهم، من أصاب في 10 منها فهو فائز، وقدر إصابته ورشق غايته. الغاية كذلك لا بد أن يبين الهدف والغرض، معناها الغرض الذي سيرمى أو سيوصل إليه أو الغاية أو الهدف، هذه أسماء مترادفة، الغاية والغرض والهدف. والإصابة لها أسماء في لغة العرب، منها الخواصل، ومنها منها الخواصل، ومنها القرع، ومنها الموارق،